الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في آية واضحة تبين الغاية الأساسية من وجودنا في هذه الحياة، في معرفته سبحانه وتعالى، في طاعاته بكل ألوان الطاعات سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل لنا من الطاعات ما يذكرنا به سبحانه وتعالى حتى لا ننساه في خضم هذه الحياة. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهم فرض فرضه عن الصلاة، قال: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. قال بعض السلف: أي فإذا أقمت الصلاة ذكرت الله عز وجل. إذن شرع الله عز وجل لنا الطاعات حتى نذكره سبحانه وتعالى. ولكن هناك من عباد الله عز وجل المؤمنين الخالصين المخلصين الذين يذكرون الله عز وجل في كل أحوالهم وأحيانهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله وفي كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. لا يحتاجون إلى هذه الطاعات كي تذكرهم، ولكنهم أصلا في غير أوقات الصلاة قلوبهم معلقة بالمساجد، ينتظرون هذه اللحظة حتى يعودوا إلى بيوت الله عز وجل، يركعون ويسجدون بين يدي الله عز وجل. لذلك معنا اليوم الكلام عن الذكر، هذه الطاعة، ذكر الله عز وجل، مداومة الذكر، ذكر الله كثيرا كما ورد في القرآن وفي السنة، فدائما يأتي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مداومة المرء على الذكر، مداومة اللسان للذكر. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصح أحد الصحابة بالذكر، قال له لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا ييبس. وكأن قسوة القلب مرتهنة بتوقف اللسان عن الذكر، فلا بد من ترطيب اللسان وبالتالي ترطيب القلب وبالجوارح. لا يزال لسانك رطب، الزرع لما بيبتعد عنه الماء بييبس وبيموت. فكذلك الإنسان لا بد له من غذاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شرع الله عز وجل لنا ذكره سبحانه وتعالى في أوقات، بل في معظم الأوقات، في كل اللحظات. تخيل تدخل البيت، تخرج من البيت، تدخل المسجد، تخرج المسجد، في كل الأوقات. ثم هناك الذكر المطلق، غير محدود بوقت ولا مكان ولا زمان. هذا الذكر المطلق يحتاجه أهل الإيمان والإحسان، هو زادهم. يعني كل طاعات لها أوقات، الصلاة لها أوقات، الصيام، الزكاة، الحج له أوقات. ماذا يفعل أهل الإيمان في كل أوقاتهم؟ فجاء الذكر ليغذي لهم هذا المطلوب في كل وقت. الذكر المطلق هو في الأصل رحمة وشفقة بأهل الإحسان الذين يشتاقون إلى مولاهم. شرع الله عز وجل لهم الذكر المطلق في كل الأوقات. لذلك الذكر هو شعار الفقر والاحتياج، الذكر هو راية الأنس في زمن الغربة بين الناس، الذكر علامة أنك الآن تصبح غريبا بين الناس، أنك مع الملك سبحانه وتعالى. فالذكر شعار الفقر وعلامة الأنس في زمن الغربة وراية المعية. يرفعها الإنسان أنه نال معية الملك سبحانه وتعالى. وزاد الطائعين والمجاهدين. قال ربنا سبحانه وتعالى لما أمر موسى عليه السلام، أمره وهارون أن يذهب إلى فرعون، فقال لهما: زادكما الذكر ولا تنيا في ذكري، لا تضعفا عن الذكر. فكل ضعف يأتي عليكم في الذكر يأتي عليكم في الدعوة وفي الجهاد، ولا تنيا في ذكري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه راجعين إلى المدينة، ثم حينما اقتربوا في مسيرهم من المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان جبل، هذا جمدان، سيروا سبق المفردون. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المفردون؟ من هم المفردون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خد لك من قيد كلمة كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظر، تعالوا نتأمل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مع الصحابة للمدينة، فأراد أن يلفت انتباههم إلى شيء مهم، فربطه لهم بشيء حسي يرونه، فقال لهم: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. ما العلاقة بين هذه الكلمات؟ قال بعض أهل العلم: المفردون هم الذين هلك أقرانهم وعمروا، المفردون الذين هلك أقرانهم في السن وعمروا. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الجبل لرسوخه وثباته وتفرده من بين ما حوله من التلال، كل ما حوالين الجبل تلال صغيرة، وأن هذا الجبل وقف ثابتا راسخا. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الثبات بالرغم من كل الفتن كثبات هذا الجبل فعليه بكثرة الذكر. سيروا أي في طريقكم إلى الله، سيروا أي في طريقكم إلى الله. ومن فقه الإمام مسلم أنه وضع هذا الحديث بعد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فكأنه إشارة: من أراد الإسراع في السير وأن يقطع السير لا بالأشبار، من أراد هذا فعليه بكثرة الذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا وتذكروا في سيركم إلى بلدكم، تذكروا سيركم إلى ربكم، وإذا أردتم الإسراع في السير إلى ربكم فعليكم بكثرة الذكر. فهو يجعلكم، أي هذا الذكر، ثابتين بالرغم من كل الفتن كثبات هذا الجبل. من أراد الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فعليه بكثرة الذكر، من أراد رسوخ الجبل وثباته فعليه بكثرة الذكر. وقال بعضهم: لما اقترب الصحابة من المدينة اشتاق بعضهم إلى أهلهم وذويهم وأولادهم، فأسرعوا السير وأبطأ أناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيلتقط حالة حسية معينة ظاهرة أمامهم بيربطهم بشيء معنوي في علاقتهم بالله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن كما أنه اشتاق أناس إلى أهلهم فأسرعوا السير، هكذا اشتاق أناس إلى ربهم فأسرعوا السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان، أي علامة وصول وقرب. جمدان جبل قريب من البلد، هذا جمدان لقد اقتربنا، اقتربنا وأسرع أناس، سبق المفردون المشتاقون. فالمفردون الذين انشغلوا عن كل شيء إلا عن ذكر فرد واحد، هذا انشغل بولده وهذا بزوجته فاشتاق لها فأسرع المسير، هناك من اشتاق إلى ربه فأسرع المسير إليه. كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق كثرة الذكر. فالمفردون الذين انفردوا عن الخلق واشتغلوا بذكر الله، المفردون الذين ثبتوا في طريقهم إلى مولاهم لم تغيرهم الفتن، المفردون المشتاقون الذين أسرعوا السير إلى ربهم. فقالوا: المفردون الذين تفردوا، يفرد الله عز وجل بالذكر، لا ينشغل بغيره، يكثر من توحيده وذكره سبحانه وتعالى، هؤلاء هم السابقون. كما سبق المشتاقون إلى أهليهم إلى البلد، سبق المشتاقون إلى ربهم بالذكر. سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون، سبق الذاكرون الله كثيرا، هؤلاء هم السابقون في طريقهم إلى مولاهم. فالذكر شعار الفقر، يا رب أنا فقير فأكثر من ذكرك لأنك الغني. الفقر علامة الأنس في زمن الغربة، يا رب أنا لا أشتاق إلى أحد ولا أشعر بالأنس إلا مع ذكرك. الفقر هو زاد المعية. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وانظر إلى هذه الرواية العظيمة في صحيح مسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. في نفس الحديث أيضا ربط التقرب إلى الله بالذكر، وكأن الخطوات الأولى والنهائية في السير إلى الله لا تكون إلا بذكره. في نفس الحديث: وكأن من أحسن الظن بالله أكثر من ذكره، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. على طول الذي يحسن الظن بالله يكثر من ذكره، لأنه لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا ذكره. أنت لما تكون واقع في مشكلة وتيجي سيرة واحد قريبك، صاحبك، وصفة كبيرة، فبتهدى وبتطمئن، تقول: آه كويس والله إنك فكرتني بفلان، أنا كده اطمنت إن الموضوع هيخلص. كذلك الإنسان إذا وقع في كرب شديد ذكر الله فزال الهم، اطمأن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لذلك بوب القرطبي في المفهم في شرح ما أشكل من صحيح مسلم، فقال: باب الانشغال والتسلي عن الفاقات والآفات بالذكر. لما بيحصل الإنسان يقع في فاقة وفي مشكلة فيتذكر الله عز وجل فينسى الهم. وذكر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الهم والكرب ما هو؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فقط. هذا دعاء الكرب؟ نعم. أين الدعاء؟ أنا إذا ذكرت الله عز وجل أنه لا إله إلا الله العظيم، وأن ما حدث من كرب جاء بعد حلم هو الحليم، لكن الملك سبحانه وتعالى كرمه واسع. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فإذا ذكرت هذه الصفات، إذا ذكرت أنت هذه الصفات زال عنك الهم، تذكرت عظمته وحلمه وكرمه وانفراده سبحانه وتعالى، فيذهب عنك الهم ويذهب عنك الغم. هكذا أحبتي في الله، حينما يكثر الإنسان من ذكر الله فيشتاق إلى الله، فيسرع السير إليه ويزول عنه الهم والغم. كثيرا في كتاب الله يأتي أن زاد الصبر هو التسبيح، زاد الصبر كثيرا في القرآن في أكثر من 5 أو 6 مواضع، أن زاد الصبر في القرآن هو أن تنشغل بالتسبيح، أن تنشغل بذكر الله. إذا ذكرت الله وتذكرت عظمته وعرفت قيمة الخلق وأنهم كلهم خلقوا من علق لا يقدرون على شيء إلا بفضل من الله عز وجل، نزلت السكينة على قلبك وأصبحت مطمئنا خاشعا مخبتا إليه سبحانه وتعالى وتوكلت عليه. لذلك هناك معاني ينبغي أن تذكرها وأن تكررها، شرع لنا وندب لنا أن نكررها في كل صباح ومساء بأعداد كثيرة سأتكلم عنها، خاصة عن قوله سبحان الله وبحمده وعن ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه معاني لا يستطيع الإنسان العيش بدونها، ينبغي أن يكررها وأن يكثر من تكريرها حتى تستقر في قلبه وتصبح جزءا من كيانه يتحرك بين الناس بهذه المعاني. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شوف كل ما في الدنيا، الشمس لما تطلع على كل ما في الدنيا تغطي نور الشمس يتغلغل ويصل إلى كل شيء، لو أن لك كل ما في الأرض، تخيل كل ما في الأرض أنت تملكه وخيرت بينه وبين هذه الكلمات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يختار هذه الكلمات لأن أقول، ويوفق المرء إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي كنز في هذه الأذكار حتى يفضله الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته العليم بتقوى ربه الذي يصطفي ويختار ويفضل هذه الكلمات على الدنيا وما فيها، أي كنز فيها، أي كنز احتوت عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر. وتجد الناس يغتمون ويهتمون لحقير من الدنيا ولا يغتمون لنسيانهم هذه الكلمات. حينما تسمع هذا الحديث وحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وخيرها وغيرها من الطاعات والأذكار والكلمات التي تفضل عند الله عز وجل الدنيا بما فيها، وتجد ويعود المرء إلى نفسه ويجد أنه يعظم الدنيا ولا ينشغل بهذه الطاعات، انقلبت عندنا الموازين. لذلك كثرة الذكر يعيد المرء إلى نصابه إلى حقيقته إلى المعايير التي يرضى الله عنها. كثرة الذكر تربط الإنسان بالدار الآخرة، تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ينشغل به سبحانه وتعالى. ذلك أحد معاني التي ذكرها الإمام النووي في شرحه لحديث الله من الأسماء 99 أسما، ثم ذكر في ختامه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله وتر يحب الوتر. فقالوا ما معنى أن الله يحب الوتر؟ فقال بعضهم أي يحب هذه الأعداد الوتر، فاختار أن تكون عدد الأسماء 99، وقيل يحب الوتر العدد في الطاعات فجعل الصلوات 5 والطواف 7، وقيل هذا منصرف إلى العبد في انفراده بالله، أي وتر العبد يفرد الله بالتوحيد وبالطاعة فلا يتوكل إلا عليه. هناك مشاعر في قلب الإنسان لا ينبغي أن تكون إلا لله، هناك مشاعر من الخوف والوجل والخشية والإنابة، هذه المشاعر لا ينبغي أن تنصرف إلا لله. يفرض الله عز وجل بهذه المشاعر والطاعات والمعاني. هذا لب العبودية، قمة الذل مع قمة الحب لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. فانفرادك بذكره، وأن يلهج لسانك بذكره، وأن لا تنشغل إلا بذكره طوال اليوم، يدل على أنك متعلق بأسمائه وصفاته. دليل: يا رب لا أستطيع الحياة بدون ذكرك. يا رب الذكر معناه المعية، كيف أسير بين الناس وأنا غريب أشعر بالغربة بدون معيتك؟ هذا هو الذكر. ونحن مقبلون على موسم المواسم الطاعات، موسم الذكر، العشر الأوائل من ذي الحجة. لذلك من عجيب صنيع الإمام البخاري رضي الله عنه أنه ختم هذا السفر العظيم، هذا الكتاب الجليل، بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بعضهم: لماذا ختم وكان البخاري فقيها في تبويبه، لماذا ختم الصحيح بهذا الحديث؟ قال بعضهم: يسن في ختم الأعمال أن تختم أعمالك بالتسبيح وبالاستغفار، كما شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم في ختام عمره لما نزلت عليه سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر. فاختار التسبيح وختم كتابه بالتسبيح، وكأن هناك إشارة إلى أنك لو لم تخرج من هذا الكتاب إلا بهاتين الكلمتين فهما ثقيلتان في الميزان، بالرغم من هذه الكلمات أو هاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان، لكنهما ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فاحرص عليهما، فاحرص عليها، على هذه الكلمات. إن لم تخرج من هذا الكتاب إلا بهاتين الكلمتين فقد فزت وربحت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمات يحبها الله. تخيل أنت تقول الكلمة، أريدك أن تستشعر: يا رب أنت تحب هذه الكلمات، سأقولها لأنك تحبها وأكثر منها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة الصبح ذات يوم، ترك زوجته أمنا جويرية رضي الله عنها، تركها تذكر الله، ثم عاد بعد طلوع الشمس، بعدما أضحى طلعت الشمس، وبعد فترة عاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تذكر الله كما تركها. خلف بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، كان معها 4000 نواة تسبح بها. تخيل سابها فترة قد إيه ومستمرة على الذكر. فقال لها: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم. أنت مستمرة على الذكر من ساعة ما خرجت ورحت وصليت وقعدت وجيت مستمرة؟ قالت: نعم. فأراد مكافأة لها أن يعلمها. هكذا الإنسان حينما يجتهد يأتيه العلم من الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات، 4 كلمات بس، 3 مرات، لو وزن بما قلتيه لوزنهن، أفضل من كل ما قلتيه. شوف لما اجتهدت في الطاعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله لها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها، وكانت فاتحة خير للأمة فتعلمنا هذه الكلمة. لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. العلماء استغربوا جدا، إزاي شخص يقعد يسبح ربنا طول الفترة دي وال4 كلمات دول أفضل من كل الذكر ده، ليه؟ فقال بعضهم: فيها سر لا يعلمه إلا الله، والأذكار توقيفية، نقف على ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فنقولها كما هي لأن فيها سرا لا يعلمه إلا الله. قال بعضهم: المقصد من هذه الكلمات ومن هذا الذكر، تعالوا الأول نعرف معناها. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف كلمة عدد خلقه هو أنك تستحضر كلمة آية في القرآن: يخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. شوف يزيد في الخلق ما يشاء، وكلمة عدد خلقه، والخلق على كثرتهم وتنوعهم لا يعلمهم إلا الله ولا يحصيهم إلا الله. ثم تقول سبحان الله وبحمده، أول بداية عدد خلق، ثم بعد ذلك تقول ورضا نفسه. قالوا فيها لم تقل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاه، رضا نفسه إشارة إلى الإخلاص، كأنها بينك وبين الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في علاقة خاصة في لحظة هذا الذكر بينك وبين الله. والله لا يرضى إلا عن الطائعين المتقين من الأنبياء والصالحين. فيا رب اجعل تسبيحي كتسبيحهم، وأدخلني في زمرتهم، واقبلني معهم، وارضى عني يا رب العالمين. ورضى نفسي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسي، وزينة عرشي. أنا طب العرش مخلوق، وهذه كلمات التي أتكلم بها كلمات معنوية، فكيف تكون بزينة العرش؟ قال بعضهم أي يا رب لو ظللت أسبحك ويكتب هذا التسبيح في صحائف حتى يملأ بها العرش أعظم المخلوقات. شوف يتمنى الإنسان أن يسبح الله ويكتب هذا التسبيح له عند الله، يسبح لصحائف تكتب ملء العرش بل زنة العرش، ولا يعلم ذلك إلا الله. ثم النهاية ومداد كلماته، لا تنتهي الكلمات، نهاية مفتوحة. فقالوا لو أن المرء استشعر هذه المعاني، بل الإمام القرطبي بيقول في شرح لهذا الحديث يقول يتمنى أن لو يقدر لفعل، يعني كأنك بتقول يا رب لو أقدر أستمر أسبحك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لو أني أستطيع لفعل. شوف المعاني الهمة، لو قلت هذا الذكر واستشعرت هذه المعاني وكان بداخلك هذه العزيمة أخذت هذا الثواب. ذلك أيضا الإمام القرطبي في المفهم جمع بين هذا الحديث ثم ذكر بعده حديثا آخر وقال بوب أنه ينبغي على الداعي أن يستحضر معاني الدعاء، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سيدنا علي رضي الله عنه يقول له ادعو الله اهدني وسددني، ثم تذكر هداية الطريق وسداد السهل. يعني بيقول له وانت بتدعي تذكر معاني تساعدك على استحضار الخشوع في الدعاء، وانت بتقول يا رب اهديني تذكر واحد تايه وعايز يوصل وقابل واحد وصله في الطريق، وانت تقول سددني تذكر سرعة السهم وانطلاقه. لازم تستحضر معاني اثناء الذكر والدعاء تعطيك الثواب. فذكر هذا الحديث بعد حديث سبحان الله وبحمده على خلقه ينبغي أن تستحضر هذه المعاني أثناء الذكر، فيكون الثواب على قدر معاني المعاني التي تعيشها والتي تستحضرها. لا تذكر الله بقلب غافل، وإن كانت الغفلة في الذكر أفضل من الغفلة عن الذكر، فإذا نظرت إلى من فوقك الذي يغفل في الذكر يعلم أنه دونه بكثير، وإذا نظر إلى من هو دونه الغفل عن الذكر يعلم أنه أخذ الشبر الأول. لكن ينبغي أن يكون قلبه حاضرا لمعاني الخشية والإنابة والتوكل أثناء الذكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الغفلة عن الذكر، إذا رأيت إنسانا يغفل عن الذكر تماما لا تطعه. لماذا؟ لأنه متبع لهواه ولن يصل إلى شيء في رضا مولاه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فبالتالي واتبع هواه والنتيجة وكان أمره فرطا لا يستطيع أن يحصله، انفرط منه العقل. الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال شرائع الإسلام كثرت علي، بدأ الانفراط يحدث منه. قال لابد أن تلملم هذا بالذكر. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالذي يبتعد عن الذكر ينفرط منه العقد، وكان أمره فرطا، خلاص كل أموره تنسلخ منه، لا يستطيع أن يسيطر عليها. هؤلاء ابتعد عنهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا ابتعد عنه، طريقان مختلفان، أعرض عنه، لا تجعله صديقا خليلا لك، ابتعد عنه. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، سواء الذكر المقيد بالطاعات وبالأوقات أو الذكر المطلق. يعني تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. معنى المفروض نحن عارفينه، الله عز وجل لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، يملك كل شيء، هو أهل للثناء سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير. هذا المعنى أنت تحتاج إلى أن تكرره في يومك 100 مرة، ولذلك شرع ده على الأقل. زي ما يجي في ختام الحديث إلا لرجل زاد عن ذلك، قال بعضهم أي زاد في العدد، قال بعضهم أي زاد في الطاعات. شاهد، تحتاج على الأقل في اليوم 100 مرة أنك تذكر نفسك بهذه الحقيقة. الإنسان بينسى، يحتاج أن يتذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الآن العبد ينخلع من عبودية المخلوقات إلى عبودية الخالق، الآن هو بيقوم بثورة على كل من حوله، ينخلع من عبودية الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة والناس والمناصب، ينخلع الآن ويتجه إلى مولاه، ينخلع من رجل فيه شركاء متشاكسون إلى رجل سلما لرجل. في هذه العملية هو الآن يقوم بتجديد العبودية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. أول ثواب له كانت كعبد من أعتق 10 رقاب، سبحان الله، وكأنه لما أعتق رقبته والحسنة 10 فكان ثوابه كعتق 10 رقاب. لقد أعتق نفسه من عبوديته للدنيا، هو الآن يمن على نفسه يعتق نفسه، لكن الكريم وكأنه أعتق غيره فيعطيه ثواب اعتق 10 رقاب. هو الآن يقوم بعتق نفسه من عبوديته للدنيا، هو يحتاج إلى ذلك حتى يستطيع أن يكمل المسير، لكن الملك بكرمه يعطيه ثوابا لتفضله على نفسه. كان عتق 10 رقاب. طب خلاص كفاية، لا، وكتبت له 100 حسنة. طب ده هو قالها 10 مرات ثواب، ومحيت عنه 100 خطيئة أو سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. ماذا يفعل الشيطان مع المخلصين المخلصين الموحدين؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما أجمل هذه الياء وهذا النسب، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأنت تجدد هذه العلاقة وتقترب من هذا الحرز، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. لذلك قال كثير من أهل العلم ونص على ذلك النووي، إذا لم تقولها حتى في الصباح اذكرها ولو طوال اليوم، مش المقصود أنك تقولها في مجلس واحد ولا مجتمع، وإن كان هذا الأفضل أن تذكرها في أول يومك مجتمعة ليستمر لك الحرز طوال اليوم، لكن إن لم تفعل فقلها ولو مفرقة على مدار يومك، ولو على مدار اليوم أن تنشغل بهذا الذكر، لأننا نحتاج إليه، يذكرنا بالعهد وبالميثاق. تخيل أنت قاعد تقول هذا هذه العملية التي تنسلخ فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل من حولك في الدنيا من أشخاص وأسباب تريد أن تسيطر على قلبك، فأنت تنتزع قلبك بهذا الذكر وتنزه الله عن كل نقص وتحمده بقولك سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. هذان الذكران من جوامع الأذكار ينبغي أن نحرص عليهما، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. ولو على أحدهما لا تجعل يومك يخلو ولو مرة واحدة من هذه الأذكار، سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثوابها عظيم، خفيفة على اللسان، ثوابها عظيم، تجدد لك العهد والميثاق، يذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه، وإن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه. قيل إن ذكرني في نفسه أي إخلاصا وانشغل بعيدا عن الناس وذكر الله، ذكره الله في نفسه، ولا يعلم ثواب ذلك إلا الله لأنه ذكره في نفسه سبحانه وتعالى. وإن ذكرتني في ملأ ذكرت الناس به، وذكرتني أمام الناس ذكرك الله في ملأ خير منه. تخيل إنسان يسير على الأرض يذكره الله في السماء أمام ملائكة، تخيل هذا الوضع. لذلك في حديث حسنه بعض أهل العلم، رجل يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك بذكر الله وقراءة القرآن فإنه روحك في السماء، وفي رواية روحك في السماء وذكر لك في الأرض. فقالوا روحك في السماء أي حياتك في السماء، لك حياة في الأرض لكن حياتك الحقيقية في السماء، ذكرك حياة لك في السماء وعروج لك في السماء، عليك بذكر الله وقراءة القرآن فإنه روحك في السماء. وفي رواية روحك أي راحتك، راحة، روح وريحان وجنة نعيم، راحتك ونعيمك في السماء يكون بالذكر. وذكر لك في الأرض أي وشرف لك في الأرض، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه شرفكم، فقال إنه روحك في السماء أو روحك في السماء وذكر لك في الأرض أي وشرف لك في الأرض. فإذا ذكرك الله أمام الملائكة نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فالبداية أن يذكرك الله، أن يذكرك الله، فاذكروني أذكركم. يا له من شرف أن يذكرك الله عز وجل، شرف لا ينشغل عنه إلا مغبون إلا خاسر. العجيب أن الذكر من أخف الطاعات لكنها لا تقاس هكذا، هو توفيق من الله. حتى نفس الله يقول لك خفيفتان على اللسان، إيه اللي يخليك ما تقولهمش؟ مش حاجة تقيلة ولا مكلفة، خفيفتان على اللسان، لكنه التوفيق، لكنه الحب، لكنه الشوق، لكنه الأنس الذي يدفع اللسان. فذكر الله عز وجل هو رد فعل لشعور تشعر به، أنك بحاجة إليه، أنك بحاجة إلى معيته، أنك اشتقت إليه. تخيل واحد قاعد ساعة بعيد عن ربنا فيذكر الله فيشعر بالقرب. فتحرك اللسان هو رد فعل لشعور تشعر به، قد يكون كرب وقعت فيه فتحتاج إلى معيته، قد يكون شوق مر بك فتحتاج لتطفئه فتذكر الله عز وجل. إذن أحبتي في الله، لابد أن نستغل مواسم الطاعات. ها نحن مقبلون على العشر الأوائل من ذي الحجة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الأيام من الطائعين المخبتين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة لذكرك، اللهم اجعل ألسنتنا رطبة لذكرك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لعمل صالح واختم لنا حياتنا به يا رب العالمين. اللهم وفقنا لأعمال صالحة تختمها به يا رب العالمين، طاعتنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.